أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في البسملة، وتقدم الكلام في المفردة الأولى منها، وهي بسم. البحث في هذه الليلة في لفظ الجلالة، الله جل جلاله. لهذه المفردة الشريفة تفسيران: تفسير باعتبار الاسم التركيبي كل المفردة، وتفسير آخر باعتبار الحروف، كل حرف من هذه المفردة الشريفة له معنى دال على صفة. بالنسبة إلى التفسير الأول، اختلف أهل اللغة والمفسرون وأصحاب علوم القرآن في أن لفظ الجلالة هل هو اسم جامد أم هو مشتق من صفة. المسألة على قولين: القول الأول ذهب إليه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وتبعه جمع كبير من العامة، قالوا لفظ الجلالة اسم جامد لا يشتق من صفة، باعتبار حتى نوضح الجمود والاشتقاق أن وضع الأسماء على الأشياء تارة باعتبار صفة من صفاتها، كالشخص الذي يسمى بأنه محسن لأنه كثير الإحسان، يعمل بالإحسان، فلجهة إحسانه للغير يسمى بمحسن. هذا النحو من الاسم يسموه مشتق، يعني هناك صفة هي الإحسان اشتق منها الاسم وهو المحسن، وتارة يوضع الاسم على الشيء لا باعتبار صفته، وإنما يوضع عليه لأجل تمييزه فقط بغض النظر عن الصفة. فربما الأب يسمي مولوده بمحسن وولده ليس بمحسن، أصلا مسيء، ولكن اسمه محسن. هذه التسمية لا باعتبار الصفة وإنما باعتبار التمييز. هذا الاسم الذي يوضع للشيء باعتبار تمييزه لا باعتبار صفته لتقريب الفكرة إلى الأذهان يسموه جامد، يعني غير مشتق من صفة. أما إذا كانت التسمية مأخوذة من صفة يسموه مشتق، حينئذ هذا المشتق يلاحظ فيه وجود الصفة في سائر موارد استعماله. فجماعة منهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي على التحقيق ومن أصحابنا، وتبعه جماعة من العامة، جماعة كبيرة، قالوا لفظ الجلالة اسم جامد وليس بمشتق، أي هو اسم علم للذات الإلهية الجامعة لصفات الجمال والجلال. استدلوا لهذا القول بوجوه عقلية. أذكر فقط وجهين منها. الوجه الأول، قالوا إذا كان لفظ الجلالة الله مشتق من صفة، شأن الاشتقاق وجود هذه الصفة في هذا الاسم وفي غيره، كل من يشارك معه في هذه الصفة. فإذا قلت مثلا عالم، عالم اسم مشتق هذا من العلم، فكل شخص عالم يقال له عالم، كل شخص يتصف بالعلم يقال له عالم. قادر أيضا نفس القضية. في الاشتقاق لابد من وجود الصفة في الأسماء لأنها جهة مشتركة. الله عز وجل بما أنه متفرد في صفاته وفي خصائصه لا يمكن أن يكون هذا اللفظ مشتق، لأن لازم الاشتقاق الشرك في الصفة، معناه أن غيره يشاركه في الصفة، فإذا شاركه في الصفة تنافى مع التفرد. إذن الاشتقاق يتنافى مع التفرد. هذا الدليل الأول، فلأن هناك مانع عقلي إذن، وهو استلزام الاشتقاق للشرك، قالوا هو اسم جامد. الدليل الثاني، قالوا بالواقع الخارج نلاحظ بأن هذا اللفظ المبارك الله دائما يقع موصوفا في الجمل ولا يقع صفة. لا يمكن أن تقول الرحمن الله، العالم الله، القادر الله، تجعل هذا اللفظ لفظ الجلالة صفة لغيره محمولا على غيره. بعكس ذلك إذا وصفته في الجمل دائما يقال الله عالم، الله قادر، الله رحيم. إذن لفظ الجلالة دائما يقع موصوفا في الجمل ولا يقع صفة، وهذا الذي يقع موصوفا في الجمل ولا يقع صفة ليس إلا الاسم الجامد. هذا في الاستعمالات العرفية أيضا وارد، مثلا إذا شخص اسمه زيد، هذا اللفظ لفظ زيد لفظ جامد، لذا لا يصح أن يقع صفة للأشياء. تقول العلم زيد أو العالم زيد، تقول زيد عالم، زيد العالم. فإذا لاحظنا بأن الاسم يقع دائما موصوفا ولا يقع صفة، هذه معناه أنه جامد، ولهذه الجهة يكون لفظ الجلالة من هذا القبيل، لأنه دائما يقع موصوفا وليس بصفة. وهناك وجوه عقلية أكثر دقة من هذا ذكروها، لا يسعها المجال هنا، من شاء فليرجع إلى كتب التفاسير وأمثالها. إذن هذه الجماعة قالت بأن لفظ الجلالة هو اسم علم، هو اسم للذات الإلهية المباركة الجامع لكل صفات الجمال والجلال، فهو ليس بمشتق، وحينئذ يكون هذا اللفظ من خصائصه مختص، مثل ما الإنسان يوضع له اسم فيختص به. في مقابل هذا القول هناك جماعة من الأعلام أكثر أصحابنا هم على هذا القول أن لفظ الجلالة مشتق وليس بجامد، أي يستبطن الدلالة الوصفية وليس فقط الخصوصية العلمية موجودة فيه بل الخصوصية الوصفية. زين، إذا صار مشتق وقع الكلام أيضا مشتق من أي شيء، ما هو معناه؟ هنا خمسة أقوال أكو في المسألة. أن لفظ الله عز وجل ماذا يعني؟ القول الأول ذهب إلى أنه مشتق من الآله، الله مشتق من الآله، مأخوذ من الله يليه، مأخوذ من هاي المفردة، أي تستر واحتجب. فالله يعني المتستر المحتجب، هذا معناه. لماذا متستر ومحتجب؟ لعلوه وارتفاعه عن الأذهان وعن العقول، لا يمكن أن تدركه العقول، هو مستور عنها متستر عنها. هذا القول عليه الأكثر، أكثر الأعلام على هذا القول، وإليه يشير قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار لأنه محتجب عنها متستر عنها، فالأبصار لا تدركه بالدرك الحسي، العقول أيضا لا تدركه. وإليه يشير قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، باطن يعني محتجب متستر لا تدركه الأبصار ولا تدركه العقول. هذا القول الأول اللي عليه الأكثر. القول الثاني ذهب إلى أنه مشتق من أله بفتح اللام، أي عبد عبادة. الآلهة هم يسموها آلهة لأنها معبودة، أله يعني عبد، الإله يعني المعبود، يقال تأله يعني تعبد. هذا بإطلاقه يختص بالله تبارك وتعالى، إذا يقال المعبود المطلق لا ينطبق هذا المعنى إلا على الله عز وجل. توجد معبودات أخرى غير الله عز وجل، الأصنام أيضا معبودة، الشيطان أيضا معبود، السلطة والمال أيضا معبود، بمعنى العبادة الواسع. ولكن إذا يقال لغير الله معبود لابد وأن يذكر الصفة مالته، الإضافة مالته، يقال صنم معبود أو يعبد الصنم، يعبد المال. أما إذا قيل المعبود بشكل مطلق، الإله بشكل مطلق، لا ينطبق إلا على الله عز وجل. وهذا الاختصاص الذي نقوله أنه من مختصاته ناشئ من الانصراف، حينما يقال الإله ينصرف إلى الأذهان الله عز وجل. فواحد لا يستشكل يقول المعبود والإله يطلق على الإله بالحق والإله بالباطل، الإطلاق ينصرف إلى الإله بالحق، مثل هذا كثير الوقوع في الاستعمالات، أحيانا اللفظ له معنى واسع ولكن الإطلاق صار بمعنى خاص يحمل على المعنى الخاص للانصراف. مثل السنة، لما يقولون سنة، السنة يعني المدة الزمنية المعروفة، ولكن في الاستعمالات خصوصا الاستعمالات عند الخواص حينما يقال سنة يعني مدة القحط، المدة التي فيها قحط فيها ابتلاءات يعبر عنها بالسنة. البيت حينما يقال، مع أن البيت عنوان عام ولكن في الاستعمالات حينما يقال زرت البيت يعني الكعبة الشريفة. الكتاب أيضا من هذا القبيل، الكتاب يطلق على كل جامع للصحف ولكن حينما يقال قرأت الكتاب يعني قرأت القرآن. الإله هم هكذا، الله هم هكذا، حينما يقال لا ينطبق إلا عليه عز وجل. القول الثالث، ذهب إلى أنه مشتق من أله عكس الثاني، الثاني من أله، الثالث من أله، أي تحير، تحير. والسبب في ذلك هو تحير العقول، تحير العقول فيه في إدراكه، العقول تحتار فيه حقيقة. اشقد ما تريد تكون العقول عبقرية وفيها نبوغ تقصر عن دركه، تقصر. ولذا سمي الله بناء على هذا القول. القول الرابع، ذهب إلى أنه مشتق من ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه، لأن النفوس لا تسكن إلا عند الله عز وجل ولا تستقر إلا عنده، فسمي هذا الاسم، وضع له باعتبار سكون النفوس، سكون القلوب إليه. يعزز هذه الحقيقة قوله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلهذه الصفة والخصوصية عبر عنه وسمي بالله عز وجل. القول الخامس، ذهب إلى أنه مشتق من الوله، الثاني كان من أله، الثالث من أله، الرابع، الخامس من وله. الوله يعني التولع بالحب، لأن النفوس والفطر متولعة في محبته. بهذه الصفة، لهذه الخصوصية يقال الله. فإذا هذا اللفظ، لفظ الجلالة، مو اسم جامد مجعول كما يجعل الأب اسما لولده لأجل تمييزه، وإنما هو اسم مجعول باعتبار صفة من أوصافه، إما هذه الصفة من جهة التحير، وإما من جهة الوله، وإما من جهة المعبودية، إلى آخره من هذه الأقوال الخمسة التي ذكرت. إذن صارت القضية دائرة بين قولين، قول ذهب إلى أنه اسم جامد وقول ذهب إلى أنه اسم مشتق. القائلون بالمشتق هم على خمسة أقوال. التحقيق في المسألة شنو؟ التحقيق أن نجي إلى الأقوال الخمسة في الاشتقاق، هذه الأقوال ليست متنافية، كل قول من هذه الأقوال ناظر إلى صفة من صفاته، لأن كل هاي الأقوال باعتبار الصفات المذكورة هي كلها صفات الله عز وجل، كلها صفاته، من جهة حسب القول الأول المحتجب المستتر، لا شك في أن الباري عز وجل محتجب عن العيون، محتجب عن العقول، هذه الصفة حقيقية، هو ظاهر وهو باطن، ظاهر في آياته باطن في حقيقته، لا تدركه العقول، في نفس الوقت تحبه الفطر والقلوب وتطمئن إليه وتستقر لديه، وأيضا هو معبودها، لا يوجد معبود بنحو المطلق في الوجود إلا الله عز وجل. فهذه الأقوال الخمسة في الحقيقة ليست متباينة، وإنما هي متفقة على أمر واحد، وهو أن الله هذا اللفظ المبارك مجعول للذات الإلهية الجامعة لكل صفات الجمال والكمال، جامعة لهذا. هسه بعض الأقوال نظرت إلى جهة احتجاب، قول نظر إلى جهة التحير، قول نظر إلى جهة المعبودية، تنافي، ماكو بين هذه الأقوال. شنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا النزاع فقط بيننا وبين الخليل ومن تبعه، هل لفظ الجلالة اسم جامد أو مشتق؟ الحق كنتيجة مشتق، الحق كنتيجة، ولكن هذا النزاع الحاصل بين الطائفتين نزاع لفظي مو حقيقي، نشأ من اختلاف اللحاظ، يمكن أن نصلح بين القولين بطريقين بحيث يتفق القولان معا. البحث شوية فيه دقة لا بأس، بس هو لابد وأن نتعرض إلى الطريق الأول، أن نقول بأن الأسماء حينما توضع على الأشياء توضع باعتبارين لا باعتبار واحد، الاعتبار الأول توضع باعتبار أنها أسماء لأجل التمييز فقط، ولا يلحظ فيها جهة الوصف، لا يعني بأن الاسم ليس له وصف، له وصف، ولكن الاسم مو ناظر إلى الوصف، ناظر إلى التمييز. مثلا الشخص اللي يجعل اسم ابن محمد، ومحمد محمد اسم مأخوذ من صفة وهو الحمد، ولكن الأب حينما جعل هذا اللفظ على ولده لاحظ جهة الحمد أم لاحظ عنده ولد اسمه علي وعنده ولد اسمه حسن وعنده ولد اسمه حسين، هذا محمد حتى يميزه. فالاسم بحسب حقيقته إلى صفة مشتق منها، ولكن واضع الاسم ومستعمل هذا الاسم لم ينظر إلى جهة الصفة، وإنما نظر إلى جهة التمييز، هذا اعتبار. الاعتبار الثاني أن يلحظ الاسم باعتبار صفته، أخذ الاسم من الصفة، لولا الصفة ما أخذ الاسم. في الروايات الشريفة أسماء الخمسة المعصومين عليهم السلام اشتقت من صفات الخالق عز وجل، أنا المحمود وهذا محمد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة. وأنا المحسن وهذا الحسن. وأنا قديم الإحسان وهذا الحسين. أسماء السيدة الطاهرة مثلا سلام الله عليها، الزهراء، فاطمة، البتول، الصديقة، هذه أسماء مو فقط لأجل العلمية، وضعت لأجل الصفات التي تتميز بها، وضعت لها هذه الأسماء وهذه التسميات. فإذا وضع الأسماء على الأشياء، تارة يوضع الاسم على الشيء باعتبار تمييزه، وتارة يوضع الاسم على الشيء باعتبار صفته. الله عز وجل هذا اللفظ المبارك هو مشتق، ولكن حيث أنه تخصص باسمه عز وجل لا يشاركه في هذا الاسم أحد، بهذا الاعتبار بهذا الاختصاص يصير جامد. أما إذا لاحظنا الصفة المأخوذ منها يصير مشتق. فالقول الأول نظر إلى جهة الاختصاص، لذلك قال بأنه اسم خاص للذات الجامعة للأوصاف، أوصاف الجمال والكمال. لاحظ الخصوصية فقال بالجمود، والذي ما لاحظ الخصوصية لاحظ التوصيف قال بالاشتقاق. فلو اتحد اللحاظ ارتفع الخلاف. كتحقيق الله اسم مشتق وليس بجامد، والروايات الشريفة أيضا دالة على هذا المعنى. سأجي أقرأ بعض هذه الروايات. الطريق الثاني، الرواية الشريفة رواية هشام عن الصادق عليه السلام، سأل هشام الإمام عن معنى لفظ الجلالة الله، قال يا هشام إنه مشتق من أله، مشتق من أله أي عبده، فهو المعبود. يعني حينما يقال الله بسم الله يعني بسم المعبود، المعبود بشكل مطلق. شنو خصوصية هذا المعبود؟ رحمن ورحيم. مو فقط هو معبود، هو معبود ومعطي، معطي رحيم بمن يعبده. إذن الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية يصرح بأنه مشتق مو جامد، ولكن باعتبار أن هذا الاسم صار علما للذات الإلهية، متى ما يقال الله لا ينصرف إلى الأذهان معنى غيره، بهذا الاعتبار يصح أن نوصف بالجمود أنه اسم جامد. هذا المعنى في الاستعمالات العرفية العقلائية كثير الوقوع. أحيانا الاسم يوضع باعتبار الصفة ثم يتخصص فيصير جمود فيه. مثلا الآن إذا قال قائل قال العلامة، من يخطر إلى الذهن العلامة؟ العلامة الحلي، يقال الشيخ المفيد، يقال المحقق، يقال بحر العلوم، يقال الشهيد. حينما يقال الشهيد أهواي أكو شهداء، بس حينما يقال شهيد ينصرف إلى فقيه الشيعة الذي قتله الأعداء النواصب، الشهيد الأول أو الشهيد الثاني. حينما يقال محقق يعني المحقق الحلي، حينما يقال مفيد يعني الشيخ المفيد. هذه التسمية والتوصيف للعلامة، للمحقق، للشهيد، لبحر العلوم، حينما وضعت هذه الأسماء ما وضعت كأسماء علم، وضعت باعتبار صفات هذه الثلة من الأعلام. لكن بعد ذلك شنو؟ تخصصت. حينما يقال علامة يتبادر إلى الأذان أن هذا اسم له، ما لا علاقة له بالصفة. المحقق نفس الشيء، المفيد نفس الشيء، بحر العلوم نفس الشيء. الله عز وجل أيضا حينما وضع هذا الاسم للتدليل على الذات الإلهية الجامعة لصفات الجمال والجلال، اشتقت من الصفات ولكن بعد ذلك تخصصت به، لا يشاركه فيها أحد. فبهذا الاعتبار يقال لها جامد، وبهذا الاعتبار يقال لها مشتق. وينحل هذا الخلاف العميق القديم الجديد أنه لفظ الجلالة هل هو مشتق أم هو جامد؟ هذا المعنى أيضا ورد في خطبة الرضا عليه السلام، في خطبة الإمام الرضا عليه السلام، يدلل على أن التسمية نشأت من الصفة. قال في معناه: له معنى الربوبية إذ لا مربوب، وحقيقة الإلهية إذ لا مألوه. إذن الإمام صلوات الله عليه ناظر إلى أن التسمية منين مأخوذة؟ مأخوذة من الصفة، من الربوبية ومن الألوهية. وبذلك يتضح أن لفظ الجلالة الله يتميز بثلاث مزايا. الأولى أنه اسم خاص بخالق السماوات والأرض لا يشاركه فيه أحد. الخصوصية الثانية أن هذا الاسم محظور على غيره، حتى أولياء، الأولياء المقربون لا يمكن أن يسمون باسم الله بلفظ الجلال، لا ملك ولا نبي ولا ولي، الله لا يشاركه فيه أحد ولا يطلق على غيره. الثالثة أن هذا الاسم الله يتميز عن كل الأسماء الإلهية، كل الأسماء الحسنى لفظ الجلالة يتميز عليها. شنو تميزه؟ أنه يشتمل على كل الأسماء، كل أسماء الله، كل صفات الله مندرجة تحت هذا الاسم المبارك. أما باقي الأسماء ليست هكذا. الرحمن صفة الرحمة مودعة فيه، العالم، القادر، الرازق، فيه حيثيات خاصة. الحيثية المطلقة الجامعة لكل صفات الله هو هذا اللفظ العظيم الله. هذه أيضا ميزة يتميز بها هذا الاسم عن غيره. الرواية الشريفة في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عن الإمام العسكري عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، أن رجلا قام إليه، قام إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن بسم الله الرحمن الرحيم، ما معناه؟ فقال: إن قولك الله أعظم اسم من أسماء الله عز وجل. أعظم أسماء الله هو هذا، وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يسمى به غير الله، لا يصح إطلاقه إلا عليه. ولم يسمى به مخلوق، فقال الرجل: فما تفسير قوله الله؟ شنو تفسيره؟ قال عليه السلام: هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق. يعني الملجأ الذي يلجأ إليه عند الشدائد وعند الحوائج كل مخلوق، مو بس البشر. عند انقطاع الرجاء، إذا انغلقت الأبواب ولم يبقى إلا بابه، من جميع من دونه، لأن الإنسان عادة يخلي آماله بغير الله عز وجل، بالأشياء القريبة منه. لكن شو وقت يروح إلى الله عز وجل إذا انقطعت به الأسباب؟ لكن أولياء الله مو هالشكل، أول ما يذهبون إلى الله يتركون باقي، لذا الآثار تظهر عليهم ولا تظهر على غيرهم. وتقطع الأسباب من كل من سواه. زين، هذا الكلام تقطع الأسباب من كل من سواه يحتاج إلى بيان، فالإمام صلوات الله عليه بدأ ببيان هذا المعنى، قال: وذلك أن كل مترأس في هذه الدنيا، كل صاحب رئاسة على مستوى عالي، رئاسة دولة، أدنى رئاسة وزارة، أدنى رئاسة مديرية، أدنى رئاسة عشيرة، رئاسة حزب، رئاسة أيش، كل مترئس، أن كل مترئس في هذه الدنيا ومتعظم فيها، متعظم بماله، متعظم بجماعته، متعظم بسلاحه، بنفوذه، وإن عظم غناؤه وطغيانه، شقد ما يريد يكون عظيم، وكثرت حوائج من دونه إليه، ناس يرجعون إليه باعتبار أنه عظيم، فإنهم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها هذا قد ما يريد يكون عظيم. أكو حوائج عند الناس هذا يعجز عنها، يعجز. وكذلك هذا المتعاظم هو نفسه يمكن يقود دولة عظمى إذا أصيب بمرض، هو نفسه يحتاج إلى غيره، يحتاج حوائج لا يقدر عليها، ما يقدر، فينقطع إلى الله. هنا الإنسان ينقطع عند ضرورته وفاقته، حتى إذا كفي همه، إذا انقطع إلى الله، الله عز وجل يعطي للمنقطعين، يعطي، كريم، يعطيه. فإذا انقطع وأوفي ما يحتاج إليه عاد إلى شركه. أما تسمع الله عز وجل يقول: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة؟ هسه ساعة الموت، ساعة الشدة، ساعة البلاء، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون، تدعون الله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. غالبا الناس هالشكل، حينما يحتاجون يا الله، قضيت الحاجة رجعوا إلى ما كانوا عليه. وهاي الرواية تشير إلى عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن لفظ الله خاص به سبحانه وتعالى. قول الإمام لا ينبغي، هذا الذي قال لا ينبغي أن يسمى به غير الله، إما إشارة إلى النهي التشريعي، يعني يحرم أن يسمى الإنسان أو غير الإنسان بالله عز وجل. لا ينبغي وارد في النصوص الشرعية بمعنى النهي الشرعي التكليفي، مثل لا ينبغي لأحد من موالينا التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا. لا ينبغي يعني لا يجوز أن يشكك. هنا أيضا لا يجوز للناس أن يضعون هذا الاسم على أولادهم أو على شؤونهم، وإما إشارة إلى القبح العقلي مو فقط النهي التحريمي. ليش؟ لأن هذا الاسم، التجرؤ في وضع هذا الاسم على الأولاد أو على أمثالهم، هذه جرأة على الله، والتجري حرام. التجري على الله مخالفة للأدب وانتقاص من مقامه، هتك لحرمته، حرام هذا. الدلالة الثانية قوله عليه السلام ولم يتسم به مخلوق، هذه جملة خبرية تكشف عن أن البشر حتى الفراعنة والطواغيت لا يجرؤون على وضع هذا الاسم لأنفسهم، أخذوا من صفات الله وضعوها على أنفسهم، مثل فرعون يقول لا أعلم لكم من إله غيري. الإلوهية ادعاها، الربوبية هم ادعاها، أنا ربكم الأعلى. ولكن لفظ الله حتى الطغاة والظلمة ما تجرؤوا أن يضعوا على أنفسهم هذا الاسم، بل يضعون إضافة، يقول خليفة الله، يقول مثلا ظل الله، وهالأسماء اللي شايفيها وسامعيها وتعرفوها. فهذا القول من أمير المؤمنين جملة خبرية يدل على أن البشر لا يجرؤون على وضع هذا لفظ الجلالة المبارك على مسمياتهم. الدلالة الثالثة قوله عليه السلام في تفسير الله يشير إلى وجه الجمع بين القولين اللي ذكرت، القول بالجمود والقول بالاشتقاق. هو باعتبار مشتق من الصفات، وباعتبار الخصوصية به يصير جامد. هذا المعنى أيضا مستفاد من هذه الرواية. هناك قول ثالث طبعا في المسألة، ذهب إلى أن لفظ الله بالنسبة إلينا مجهول، لا نعلمه، هل هو جامد، هل هو مشتق، لا نعلم، باعتبار أن كل ما في الله عز وجل بعيد عن الأذهان فلذا نتوقف. هذا قول ثالث بالمسألة، وأكو في بعض النصوص ما يشير إليه، مثلا هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: كلا دون صفاته تحبير الصفات. إش قد ما الواحد يريد يذكر صفات ويحبر يدقق تكل عنه الأوصاف، ما يمكن توصيف، تكل تعجز. وظل هناك تصاريف اللغات، حتى اللغة لا توجد فيها مفردات يمكن أن تدل على حقيقة صفاته. النتيجة إذن شنو؟ اللغة قاصرة، وصاحب اللغة هم قاصر، هم المتكلم قاصر وهم الكلام قاصر، إذن لا يمكن التوصيف. فنقول لا نعلم، نعلم بأنه عنده جميع صفات الجمال والجلال، لكن شنو معنات اسم الله عز وجل نجهله، هل هو جامد هل هو مشتق لا نعلم. يؤيده هذه الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام حينما سئل عن معنى الله فقال: استولى على ما دق وجل. دق من الدقة، جل من الارتفاع والعلو، يعني معنى دقيق مرتفع عالي لا تدركه العقول. إذن هذا القول الثالث عند احتياط في معنى هذا الاسم، يقول نحن لا نعلم، هاي النصوص هم مؤيدة إلى هذا المعنى، ولكنك عرفت بأن الاسم بحسب النصوص المتقدمة مشتق، وهذه الروايات التي الرواية الأولى والرواية الثانية مو ناظرة إلى تفسير اللفظ، ناظرة إلى تفسير المعنى. والمعنى حتى من يرى الاشتقاق يقول المعنى دق وجل لا ندركه، بس كلامنا وين؟ في معنى لفظ الله عز وجل. فهذا القول الثالث لا يتنافى مع ما انتهينا إليه من الجمع بين القولين. إذن الله هذا اللفظ العظيم، عليكم السلام والرحمة، لفظ الجلال العظيم، استولى على ما دق وجل، معنى دقيق يجل عن درك الأفهام ودرك العقول، مأخوذ إما من أله أو أله أو وله أو تألهت، كل هذه المعاني منطوية فيه. فلذا بعض أهل اللغة كما في مجمع البحرين وغير مجمع البحرين قالوا الله اسم للذات الإلهية الجامعة للأسماء الحسنى والصفات العليا، وخير ما صنعوا. هذا ما يتعلق بالاسم التركيبي. أما القسم الثاني وهو الاسم الحروفي، أي لفظ الألف، لفظ اللام، اللام المكررة والهاء، هذه كل حرف من هذه الحروف له معنى، تفصيله غدا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.